بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وخفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره واتبع خطاه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس بعد المئة إن شاء الله تعالى، نواصل به الحديث حول هذه القضايا العقدية والمسائل التوحيدية وبيان مسائل من مسائل العلم التي يحتاج إليها طالب العلم في فرض عين على طلبة العلم وفرض كفاية في حق غيرهم، من بعد أن بينا بفضل الله تعالى فرض العين على الجميع المتمثل في ركائز الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم كانت هذه المسائل التي تحتاج إلى مدرسة خاصة أو مدرسة تنحصر في طلاب العلم، لكن ذاك المتاح أن تكون الدروس عامة لا أن تكون خاصة، ونأمل أن تكونوا جميعا إن شاء الله تعالى طلاب علم، وأن تكونوا علماء بإذن الله سبحانه وتعالى. حديثي في الدروس السابقة كان ردا على ثلاث قضايا خطيرة، أولاها قضية الحد الأدنى للإسلام، وثانيها قضية الحاكمية، وثالثها قضية الإصرار على المعصية. ثلاث قضايا: الحد الأدنى للإسلام، الحاكمية، الإصرار على المعصية، وهي قضايا تمثل منهجا قائما في واقع الناس كانت له سطوته وكان له وجوده وانتشار في وقت ما، وإن لم يكن له الآن بفضل الله عز وجل سطوة، لكن لا نستطيع أن نقول ليس له وجود. وقد رأيت أن الفكر الحديث ما هو إلا امتداد لفكر قديم، وأنه اشترك مع الخوارج في كثير من القضايا، ولا زلنا نواصل المسيرة بإذن الله تبارك وتعالى مع بيان هذا المنهج والرد عليه. حقيق أنه ما من منهج إلا ويؤخذ منه ويرد عليه، لكن نحن نقف أمام منهج لأفكار ملؤها الغلو، فجلها بل كلها لا تمت إلى الإسلام الصحيح بصلة. فأنت إذا وقفت على فكر الخوارج مثلا، ماذا تصوب فيه؟ أو وقفت على الفكر الممتد له المسمى بفكر التكفير، ماذا تصوب فيه؟ أنه يتعذر عليك وأنت تريد الإنصاف أن تجد جزية توافق القوم فيها حسبة لله عز وجل. ولذلك في المنهاج التشريعي عند هذا الفكر وتلك الفرقة يتمثل في قضايا رئيسية، أولاها ما يسمونه بقضية الحجيات، وثانيها قضية عدم العذر بالجهل، وثالثها عدم العذر بالتأويل، ورابعها عدم العذر بالخطأ، وهو أعجب مما سبق. وهو وإن كان في التقسيم يعد في الباب التشريعي، إلا أن دروسنا عقدية، فنحن سنتناول القضية من منظور عقدي مرتبط بالأصول وبقضايا الإيمان والكفر، وهم قد ربطوه بذلك. فهم مثلا في قضية الحجيات، والمراد بمعنى الحجيات لأن المصطلح قد يكون غريبا على أسماع البعض، المراد بها أصول التشريع، لكنهم وضعوا لها هذا المصطلح ولا مشاحة في المصطلحات كما يقولون، ولا بأس به لأنه له وجه، كأن يؤخذ من مثل قول الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الآية، أو تؤخذ من الحديث: والقرآن إما حجة لك وإما عليك، والقرآن حجة إما لك وإما عليك. لذا فلا غضاضة أن نقول هي قضية حجية، وإنما الأصوليون سموها أصول التشريع. أصول التشريع، ما قضية الحجيات أو أصول التشريع؟ يقول فيها أصحاب هذا الفكر: يجب أن نعتقد بأن مصادر التشريع إنما هي القرآن والسنة فقط، وأن دلائل الهدى تتمثل في الفطرة والخلق والرسل الذين أرسلهم الله والكتب التي أنزلها الله، ولا يجوز أن نقول بالإجماع ولا بالقياس. ومن قال بالإجماع أو القياس فقد كفر، هذا عندهم. ثم راحوا يكرون على المذاهب وأئمتها بأن تعدد المذاهب واختلاف الفقهاء دليل على أنه ليس من عند الله، مستدلين بالآية: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: وبما أنه وقع الخلاف بين الفقهاء دل على أن منهجه الذي أخذوا فيه بالقياس وبالإجماع، وأخذوا بالاستحسان والمصالح المرسلة، وأخذوا بشرع من قبلهم وبالعرف وما إلى ذلك دل على أنه ليس من عند الله، وأن اتباع المذاهب كفر، وأن التقليد كفر أيضا. ومن ثم وجب على جميع المسلمين أن يجتهدوا، والاجتهاد فرض على كل مسلم. هذه هي الأمور الرئيسية في فهم قضية الحجية، وهي كما رأيت ترتبط بقضايا الإيمان والكفر. إذن نحن لا ننظر إليها من منظور أصولي أو تشريعي، على قدر ما هو رد على هذا الفهم الخاطئ الذي جعل قضايا التشريع قضايا ترتبط بالإيمان والكفر، وتصل الخطورة إلى مداها حين يقولون يجب أن نؤمن بالقرآن والسنة فقط، ومن قال بالإجماع أو بالقياس فقد كفر. وهم في ذلك لا مثيل لهم في الأوائل ولا في الأواخر، اللهم إلا بعض رويضات هذا العصر ممن قرأت له في بعض الصحف الصفراء ينكرون الإجماع ويستهزئون بالقياس. لكن أناس لا وزن لهم في دين الله، وأجمع من هؤلاء وأولئك الذين شنوا حملة شعواء على سنة إمام الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فلئن كان أصحاب فرقة التكفير يرون أن مصادر الدين تنحصر في القرآن والسنة لا مجال فيها لقياس أو إجماع، فإن رويضات هذا العصر وعصور مضت، لأنه ما رويضات العصر إلا تلامذة لأساتذة مرقوا عن الدين في مسلسل طويل يحارب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ من أيام ابن سبا ابن السوداء، سود الله وجهه ولعنه دنيا أخرى، ومسلسل التشكيك في السنة ومحاربة السنة ما يكاد يهدأ حتى يثور، وما يكاد ينتهي حتى يبدأ، إلى أن كان العصر الحديث وناس انطووا تحت مدرسة تسمى بالمدرسة العقلانية وراحوا يحاربون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ووجد أمثال للدكتور مصطفى توفيق ولا توفيق صدقي، ثم وجد أبو ريا، ثم جاء مصطفى محمود وصبحي منصور وسيد القميص القمني وإلى آخره. طبعا الرويضات الذين ذكرت أسماؤهم تبنوا منهجا يفوق المنهج الذي تبناه شكري مصطفى يوم أن قال إنما مصادر التشريع تنحصر في القرآن والسنة، وإن كان قد ناقض نفسه في كلام سطر في محاكمته وهو يقول إن مصادر الهدى عندنا أربعة، وذكر الفطرة والخلق والكتب والرسل، هو كلام يحمل في طياته التناقض. أقول لو تركنا هذا الكلام الذي قالوه عن مصادر الهدى إلى تخصيصهم الحجيات في القرآن والسنة فقط، فقد جاء الوقت الذي وجد فيه عناصر أخرى ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل على الأقل يشككون فيها
وينكرون حجيتها، ومنهم من أنكر الحجية بأحاديث الآحاد على أن الآحاد ليست حجة. ولست أدري إن أنكرنا أحاديث الآحاد وأنكرنا حجيتها فماذا يبقى من السنة وما المتواتر منها إلا أحاديث معدودة على أصابع اليدين. فوجد من ينكر حجية أحاديث الآحاد، ووجد من ينكر الأحاديث إذا أتت بجديد ليس في القرآن، أو من وجهة نظره هو لم توافق القرآن وجعل المقياس عنده أنه يعرض القضية على القرآن، فما لم تتفق مع القرآن فيضرب السنة عرض الحائط. فهؤلاء منهج آخر فاق كل ما سبق لتكتمل عنده الحلقات أو لتستحكم الحلقات، وعسى أنه بعد استحكامها يأتي فرج الله. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، وما يدرينا أن الأيام في فتنها حملت في طياتها من يشكك في القرآن أو ينكر أمورا جاءت في القرآن بدأت بإنكار الرجل في القرآن، مع أنه ثابت في السنة على سبيل التواتر. وفي القرآن قد علم أن آية الرجم نزلت ثم نسخت لفظا وبقيت حكما. فأمام هذه القضية اليقينية بدأ إنكار قضية النسخ في كتاب الله، فأنكروا النسخ في القرآن، وأنكروا أن السنة يمكن أن تنسخ القرآن وكتبت في ذلك كتابات النسخ في القرآن. لماذا؟ وابن منصور تبنى القضية من أوسع الأبواب، ينكر النسخ في كتاب الله، بل ينكر النسخ في دين الله جملة، ثم راح بعد أن أنكر النسخ ينكر الحدود في كتاب الله مع وضوح الحدود. يعني إن كان له وجه أن ينكر حد الرجل لأنه نسخ لفظا، فأي وجه له وأي حجة معه في أن ينكر بقية الحدود كحد الزنا أو حد السرقة مثلا؟ لكنه يأتي إلى كلمة الحد فيحفر تفسيرها في اللغة على أنها بمعنى الحاجز والمانع، والحد بمعنى القطع، وينسى تماما أو يتناسى أن الحد في كتاب الله يمكن أن يكون عقوبة متمثلة في أشياء ثابتة منصوص عليها بالقرآن منفذة في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يتجاهل ابن منصور كل هذا لينكر الحدود ولينكر النسخ. والشاهد أن الذين شككوا في السنة إنما أرادوا أن يشككوا بعض في القرآن. ويأتي في طيات التشكيك في القرآن قضية أخطر، بحيث إذا وجد من يشكك في القرآن ما تكاد تأبه به أو تلتفت إليه إذا وجدت من يسب الله تعالى ويسب رسوله ويسب قرآنه، فأنت تقول لا ضير لمن يشكك في القرآن أمام من يسب الله أو يسب الرسول أو يسب القرآن وينكر القرآن. فمسألة التشكيك أمام الإنكار يسيرة، ومسألة التشكيك في السنة أمام من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته يسيرة. فتصطنع الأمور بطريقة معينة من أجل أن يستمر المسلسل في هدم معالم الدين من أجل أن يصلوا إلى النهاية التي يريدون، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فهذه كلها قضايا أو بلايا ارتبطت بمنهج الدين، يعني ما هو أخطاء شخصية ولا أخطاء في تنفيذ أو في أمور في الواقع، لا، إنما تصبغ بصبغة المنهج، ويراد لها أن تكون جزءا من المنهج وتصبح منهجا وتصبح فكرا إلى آخر ما يريد. فنحن الليلة مع قضية بالغة الأهمية بل بالغة الخطورة، وخطورتها لا تنحصر في أنها تبنتها جماعة التكفير والهجرة حينا من الزمان، بل إن خطورتها تعدتها إلى عقود جاءت بعدها، بعد أن انتهت السبعينات جاءت الثمانينات والتسعينات، والقضية مثارة، ولئن أثيرت من قبل أبناء التكفير بتغفل أو بخطأ في البحث لكن لم تكن فيه النية السوء والنية المبيتة ضد الإسلام، كالذين جاءوا من بعدهم يكملون الدور فيحاربون السنة ويتسمون بالقرآنيين، ونقرأ القرآنيون قادمون، ونقرأ القرآن وكفى، ونقرأ أكثر من مرة حتى يصبح الأمر من المسلمات البدهية، القرآن هو المصدر الوحيد لهذا الدين، القرآن هو المصدر الوحيد للإسلام وحيد. ومثل هذا الكلام يقول أناس له في العلم وأناس لا نصيب له في العلم، حتى قرأت مقالات على تلك الشاكلة لإمام مثل الشيخ محمد عبده رحمه الله، إذا تكلم عن مصادر التشريع يتكلم عن القرآن ولا يشير إلى السنة، فلست أدري لماذا. ويأتي مصطفى محمود ويدندن على نفس الوتيرة، وابن منصور في مركز ابن صهيون، والبقية عندكم. فقضية الحجيات تمثل قاعدة أساسية من أساسيات التشريع التي تقوم عليها دعائم المنهج عند فرقة التكفير. والمشكلة أن هذه القضية هي سبب واضح في الحكم بالكفر على جمهرة المسلمين، يعني من سلم من قضية الحد الأدنى وأدى الحد الأدنى من الإسلام، وسلم في قضية الحاكمية، وسلم في قضية الإصرار على المعصية، فهو لا يمكن أن يسلم بحال في هذه القضية، لأنه ما دام يسلم بالإجماع والقياس أي من بعد القرآن والسنة، وكلنا كذلك، كلنا كأهل سنة وجماعة نسلم بأن مصادر التشريع الأساسية أربعة: قرآن وسنة وإجماع وقياس. وهذا عند فرقة التكفير هو سبب واضح في الحكم بالكفر على جمهرة المسلمين، لا، ليس هذا فقط، بل وعلى أئمة السلف الصالح والفقهاء المجتهدين، وذلك بزعم أنهم خرجوا عن الكتاب والسنة وقالوا بحجيات أخرى كالقياس والإجماع وغيرهما، فمن قال بذلك فهو عندهم كافر. ونص كلام أصحاب هذا الفكر على لسان شكر مصطفى رحمه الله تعالى، لا نملك إلا أن نترحم عليه، يقولون إن كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين، وما سواهما ظن، والظن سمة الكافرين، إذ جاء في حقهم
إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
قالوا ويجب التماس الهدى والعلم من الله وحده، وتحريم كل ما يسمى بعلم وليس بعلم، يعني كالعلم المرتبط بالإجماع والقياس خلافا للقرآن والسنة ليس بعلم، والعلم الدنيوي ليس بعلم إن لم يتصل سنده بالرب سبحانه وتعالى. وإن أول هذه الأدلة هو قول الله تعالى
قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
وقوله تعالى
والله يعلم وأنتم لا تعلمون،
قال هو دليل قاطع على أنه لا علم إلا من الله. وقوله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة حين سألهم
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
وموضوع الاستشهاد في هذه الآية أمران، أولهما لا علم لنا إلا ما علمتنا، وثانيهما تنزيه الله عن خلاف ذلك بقولهم سبحانك. ونقتصر على هذه الأدلة في هذا الموضوع. قال وينبني على ذلك دلالة قطعية على أن كل ما يسمى علما ثم لا يكون متصل السند بالله تعالى فلا يكون حينئذ إلا ظنا وهوى. ونقتصر على قوله تعالى
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
فكل من لا يأخذ الهدى من ربه لا يكون ما يقوله إلا ظنا وهوى. هذه القضية كيف يتصل سند الهدى بالله تعالى؟ ويقول الله تبارك وتعالى
أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
وهذا يدل على أن مواضع الهدى لن تعدو الخلق والأمر، وكذا قوله سبحانه وتعالى على لسان موسى حين سأله فرعون
فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
قالوا إذن هذا بيان شامل لمواضع الهدى وهو الخلق، ثم ما يتبعه بالسير في طريق بعينه وهو الهدى ليشمل الأشياء جميعها. فإذا أردنا أن نفصل الخلق والأمر وأن نوضحه فلا يعد إلا أن يكون أربعة أشياء: أولا الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي من خلق الله ولا بد أن يكون قد خلقها بالحق ففيها الحق. ثانيا السماوات والأرض وما فيهن وهي أيضا خلقت بالحق وسيرت بالحق ليس فيها ذرة باطل. ثالثا الرسل الذين أرسلهم الله. رابعا الكتب التي أنزلها الله. ونجزم بأنه لا علم ولا حق إلا في هذه المواضع الأربعة. هذا كلامهم في قضية الحجيات أو أصول التشريع. وإن كان هناك استرسال في تفصيل ما ذكروه، لكن الحقيقة مجرد حشد الآيات لبيان صحة منهج لا يستند على شيء ولا يقوم على شيء، إنما هو نوع من التضليل. وأنت تقرأ الكلام لأول وهلة تحس أنك تقف على شيء، أو أنك تسمع علما لأول مرة تسمعه مثلا، لكن إذا دققت النظر ورحت تقول مصادر الهدى ودلائل التشريع إنما هي فطرة وخلق أو سماوات وأرض وكتب أنزلها الله ورسل أرسلها الله، ما وجه الحجة في هذا؟ نعم، أنت قد تستدل على قضية من قضايا العقيدة كقضية وجود الله بمثل هذه الدلائل، بالفطرة، بدليل الخلق والكون، بدليل خلق السماوات والأرض، بدليل العناية والنظام والإبداع فيهما، بدليل أن الله أنزل كتبا قرأها الناس، بدليل أن الله أرسل رسلا علمها الناس. فأنت تسأل من الذي أرسل الرسل، من الذي أنزل الكتب، من الذي خلق السماوات والأرض، من صاحب هذا الكون، من الذي فطرنا على أننا نلجأ إليه إذا ما اشتد بنا الضر أو كذا أو كذا. هذه تصلح كدلائل في قضية من القضايا كقضية وجود الله، لكن أنا أريد أن أستشهد على قضية من جزئيات الدين مرتبطة مثلا بحل البيع وحرمة الربا. فما حجيتي وما حجتي في خلق السماوات والأرض؟ أين دليلي في قضية الفطرة؟ إذن كلام يلقى على كواهنه ويقال هكذا يفهم منه أن المتكلم أتى بما لم يأتي به الأوائل ولا سند له ولا شيء يرتكز عليه. إن مصادر الشريعة كما نعرفها في دين الله تعالى معناها المنابع التي تعرف منها الأحكام الشرعية التي كلفنا الله بها، أو هي أدلة يعتمد عليها في معرفة الحكم الشرعي، وقد يعبر بالدليل عن النص الذي يتضمن الحكم كما يعبر به عن الأسلوب الذي يعرف به الحكم من النص. وقد يطلق على الدليل أحيانا اسم الحجة، ومن هنا قبلنا اسم الحجيات في كلامنا عن أصول التشريع. فأصول التشريع حجة، قال الله فيها قل فلله الحجة البالغة. نعم، مصادر التشريع حجة بالغة، وقد ثبت بالاستقراء أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع إلى أربعة مصادر أساسية، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها، واتفقوا أيضا على أنها مرتبة في الاستدلال على هذا النحو: القرآن، السنة، فالإجماع، فالقياس. أي أنه إذا عرضت واقعة نظر أولا في القرآن، فإن وجد حكمها فيه أمضي، وإن لم يوجد فيه حكمها نظر في السنة، فإذا وجد فيها حكمها أمضي، وإن لم يوجد فيها حكمها نظر. هل أجمع المجتهدون في عصر من العصور على حكم فيها؟ فإن وجد أمضي، وإن لم يوجد اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها على ما ورد النص بحكمه مع تشابه العلة فيهما. ومن أين قلنا بالقرآن والسنة والإجماع والقياس؟ أجئنا بشيء من عندياتنا؟ في يوم من الأيام لما ابن منصور وابن محمود اتفقا على أن يحاربا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا حجتنا هو القرآن وكفى، قلت على سبيل المجاراة والتنزل وأنا معك القرآن وكفى، تعالوا بنا ننظر إلى القرآن ماذا يقول في قضية مصادر التشريع ودلائل الحجة. فإذا بنا نجد آية في سورة النساء الآية 59 وفيها يقول ربنا عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فهذا القرآن وآية محكمة. فماذا يعنى بهذه الآية من وجهة الأصول؟ يعني ننظر إلى الآية نظرة أصولية وليس التفسيرية بمعناها التحليل والموضوع إلى آخره، وإنما من ناحية أصولية مرتبطة بأصول الفقه. الأصوليون يفسرون هذه الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله باتباع القرآن الذي هو كتاب الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وأولي الأمر منكم بإجماع المسلمين. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن اختلفتم في مسألة فردوه أي فقيسوه إلى ما قاله الله أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن النصوص معدودة ومحدودة وإن الوقائع والأحداث غير معدودة وغير محدودة، فيجب إرجاع ما ليس معدودا ولا محدودا إلى ما هو معدود ومحدود. إذا ما تشابها في العلة تشابها في الحكم فردوه أي فقيسوه، فردوه إلى الله والرسول. من يفعل هذا؟ إنما هم أهل الإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولما يا ربي نعود إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس؟ قال ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا، تأويلا تفسيرا وتأويلا موئلا ومردا وعاقبة وفهما. وأيا كان تفسير هذه الكلمة على أي وجه من الوجوه فهي خير. إذن لمن قال القرآن وكفى والقرآن هو المصدر الوحيد للإسلام؟ نقول له لا، القرآن ذاته هو الذي يقول أطيع الله وأطيع الرسول. فإذا كانت طاعة الله باتباع القرآن فكيف نطيع النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ لمن أراد أن يطيع الله وجد القرآن فيه أوامر ونواهي وحدود وأحكام، فهو يطيع الله من خلال قرآنه، من خلال قرآن ربنا وأطيع الرسول. وتأتي هكذا بتكرار الفعل لتكون الطاعة مطلقة غير مقيدة، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا قال لنا ربنا وأطيع الرسول فكيف نطيعه إن لم تكن له سنة؟ وإذا أنكرنا سنته وشككنا فيها نأتي بالسنة البديلة التي كتبها جمال البنا أو كتبها المهدوي الليبي أو كتبها أدعياء كذبة فجرة؟ لابد أن تكون هناك سنة حتى نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأولي الأمر منك، ولم يأتي بالفعل مرة ثالثة ليقيد طاعة أولي الأمر التي هي مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال وأولي الأمر، أولو الأمر ديني ودنيوي. للأسف الآن حدث الانفصال، فأصبح هناك ولي الأمر الديني يتمثل في العالم وولي الأمر الدنيوي يتمثل في الحاكم. لكن قديما مع عظمة هذا الدين كان الحاكم هو العالم، وكان الحاكم مجتهدا يملك أدوات الاجتهاد، أي كان عالما من الطراز الأول. ولذلك من شروط الخليفة في الإسلام أن يكون عالما علما يمكنه من أن يجتهد فيما يجد من وقائع وأحداث. كلام نظر انت، لكن المهم لما الله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولياء الأمور في الناحية الدينية العلماء، كيف نطيعهم إذا ما اجتهدوا في مسألة وأجمعوا أمرهم؟ فإجماعهم معتبر. والذي يؤكد هذا أن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين في منطق الأصوليين هو الإجماع، يضاف إليه القياس في الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. هنا الآية التي نحن بصددها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي فقيسوه. وتؤكدها الآية الكريمة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويستنبطونه يقيسونه، فالقياس هو الاستنباط والاستنباط هو القياس. فهذا القرآن يؤكد على مصادر التشريع الأربعة، فكيف يقال بعد ذلك من قال بالإجماع أو القياس فقد كفر؟ وكيف نجد رويبضات عصرنا يشككون في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن الآية تدل على اتباع هذه الأربعة الأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسول أمر باتباع القرآن والسنة، والأمر بإطاعة أولي الأمر من المسلمين أمر باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين من الأحكام، لأنهم أولو الأمر التشريعي من المسلمين. والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر باتباع القياس، حيث لا نص ولا إجماع، لأن القياس فيه رد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول، لأنه إلحاق واقعة لم يرد نص. هذا ومما يؤكد هذا المعنى في تاريخ سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ما رواه الإمام البغوي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينه قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها. فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به. وكذلك كان يفعل عمر، أقرهم على ذلك كبار الصحابة ورؤوس المسلمين، ولم يعرف بينهم مخالف في هذا الترتيب. قلت إن المصادر التشريعية المتفق عليها أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. وإن كان هناك مصادر تشريعية أخرى فيها خلاف بين أئمة المذاهب، وهذه المصادر تسمى المصادر المختلف عليها، ولها دلائلها في دين الله، وتتفق مع عالمية هذا الدين وشموليته، وترتبط بما يسمى بالاجتهاد. فتأتي فتاوى مصدرها الاستحسان مثلا، أو المصلحة المرسلة، أو الاستصحاب والعرف ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا. هذه أدلة. بعض الفقهاء أخذ بها، أو الفقهاء أخذوا بها على خلاف فيما بينهم، يعني من أخذ بالاستحسان ربما لم يأخذ برأي الصحابة، ومن أخذ بعمل أهل المدينة لم ينظر إلى عمل الصحابة، أو من قال بشرع من قبلنا وآخر لم يقره عليه، لذا اختلف فيها. لكن هل لها أصل في دين الله أم لا؟ لها أصل، ولكن لست الآن بصدد الكلام عن المصادر المختلف عليها. هذه أنت عندك بحبوحة ومندوحة في أن تعمل بها أو لا، وكم نحتاج إليها في مسائل تعن لنا وتجد أمامنا، فلا نجد دليلا إلا أن نقول بالاستحسان مثلا مبنيا على الاجتهاد الصحيح، أو أن نجد في ذلك أثرا عن صحابي، قول صحابي أو عمل صحابي، فهو أولى من أن نقول برأينا، أو أن نجد عمل أهل المدينة دون أن نجد في ذلك حديثا صحيحا فيأخذ به الإمام مالك رحمه الله، وربما قدم عمل أهل المدينة على نصوص لم تصل لحد الصحة عنده، أو لأنه رأى أن عمل أهل المدينة يفيد التواتر ويفيد الجماعية ما لم يفيده نص واحد، ربما اختلف عليه في سند أو في متن. يعني هذه أقول قضايا فقهية فيها كلام وفيها نظر، لكن المجتهد محتاج إلى هذه المسائل. اليوم إذا عرضت قضية ولا دليل فيها من قرآن أو سنة ولا إجماع ولا قياس، لكن هي من جنس الأمور المسكوت عنها، منطقة الفراغ التشريعي، هذا يسمى مصلحة مرسلة، مصلحة مرسلة. لكن ما يأتي واحد مثلا ويقول احتياج الدولة للتعامل بالربا إنما يندرج تحت باب المصالح المرسلة، لا طبعا، هذا ورد فيها نص صريح، فمن أين تأتي المصالح المرسلة في هذا الأمر؟ فيكون من التضليل أن يحاول الإنسان أن يستبيح أمرا محرما بنص قطعي باسم المصلحة المرسلة. العرف كدليل من الأدلة المختلف عليها من مصادر التشريع، إنما نحن نضطره اجتهادا، بمعنى المعلوم في أمر الزواج أنه كان يتم الزواج بغير توثيق، كما كان يتم تتم مسألة المواليد من غير شهادات ميلاد، وكان الناس يعرفون أحسابهم وأنسابهم، لكن جاء وقت خربت فيه الذمه وانعدمت فيه الضمان، فوجد الزوج الذي يضار زوجته فلا يعطيها مهرها، ووجد الزوج الذي ينكر زواجه من زوجته وربما يكون قد بنى بها ولم يبني بها، ووجد من يهضمها حقها، من يهضمها حقها في المهر او في نفقة او في غير ذلك. امام خراب الذمم في مثل هذه المسألة، العرف اقر توثيق العقود، فالتوثيق عرف لضمان الحقوق، هذا العرف يقره الإسلام أم هو خروج عن الإسلام؟ يقره الإسلام، لأن له وجوها. المهر في حق الزوج دين أم لا؟ دين، المفروض هو أن يدفع المهر مقدما ويفرغ منه كاملا، لكن تعارض الناس على أن يكون المهر منه المقدم ومنه المؤخر، ومقدمه في صورة تأسيس بيت ومؤخره يكتب في القسيمة، تعارفوا على هذا، والمؤخر هذا يدفع عند أقرب الأجلين عند الطلاق أو عند الموت. لما أصبح المهر دينا وفي كتاب الله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يبقى العرف الذي قال به العلماء وأقروا أمر التوثيق لضمان مهر المرأة الذي هو حق خالص لها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا، وقد صار المهر دينا في رقبة الزوج، فرحنا نوثقه إن لم يكن عرفا فقياسا على توثيق الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا عرف يقره الإسلام أم أن من قال به يكفر على حد منطق أهل التكفير؟ عرف يقره الإسلام، لكن لما يأتي فقيه ولا يريد أن يأخذ بهذا العرف اكتفاء منه بالإجماع أو بالاجتهاد أو بالقياس، هو حر من يخرج عليه ومن ينكر عليه، عرف وأنا لا أخذ به، سأخذ بالقياس، وفي النهاية ستكون المحصلة واحدة، أنت أخذت بالعرف على أن المجتمع تعارف على توثيق العقود لضمان حقوق الزوجة بمنطق العرف، أنا سأوثق حق الزوجة مهرها وخلافه قياسا على الدين اذا تداينتم بدين الاجل المسمى مكتوب. فهمت لماذا جاء الخلاف؟ خلاف شكلي، لكن المحصله واحده. ما هو قضيه فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا، لكن هذا عرف يقره الاسلام. لكن فيما يرتبط بامر الزواج ذاتك، ووجدنا شبابا وفتيات في الجامعات يزوجن انفسهن بانفسهن، وان كان من شهاده فبشهاده بعض الفاشلين او بعض المجرمين او باثنين من المغفلين او ممن يشاركونهم الجريمه، سواء كتبت ورقه على يد محامي او لم تكتب. زنا صريح او قل هو زنا مقنع، لكن راحوا يسمونه زواجا عرفيا مع انه ليس زواجا وليس عرفيا. اين العرف الذي اقره؟ عرف مين؟ عرف ديك؟ اي عرف اقره؟ واي شرائط الزواج واي دلائل الصحه واين الاركان حتى يقال هو زواج؟ هذا لعب بالمصطلحات على طريقه الزنا يسمى فن ويسمى تمثيل، والعهر يسمى رقص، والتبرج يسمى تقدم، والى اخر الحرب المسماه بحرب المصطلحات. ما هو زواج وما هو عرف؟ لما يجي ناس يقول لك تعارفنا على ان هذا زواج، لا، هذا الذي لا يقره الاسلام بحال ولا يقره العرف بوجه من الوجوه. ولو اقره فلما لم يعلم به الاب ولم تعلم به الام ولم يعلم به الاخوه ولا احد من الاقارب؟ والاب والام والاسره بحالها اخر من يعلم. ولو كان زواجا فلما اذا حملت البنت منه خشيت على نفسها او راحت تجهض نفسها او راح عشيقها يجهضها او قطع الورقه وقال ما اتفقنا على هذا، واتفقنا على ان تكون المساله متعه واستمتاع لا ان يكون فيها انجاب وحمل. كل هذا انتم تسمعونه وتقرؤونه، فاي عرف هذا؟ اذن نحن نفرق بين عرف وعرف. وعلى اي حال كما قلت نحن في مندوحة وبحبوحة في مسألة المصادر المختلف عليها، لكن فقط أردت أن أعطيك صورة لما يسمى بالعرف أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو عمل الصحابي أو رأي الصحابي. لكن نحن ندين لله جل وعلا بمصادر التشريع الأربعة، بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، ونعلم أن إنكار شيء من ذلك هو الكفر. لا يقال من أخذ بالإجماع أو بالقياس فقد كفر. أولا القرآن الكريم، نعطي إطلالة سريعة على هذا المصدر لنقف وقفة كافية ووافية إن شاء الله تعالى مع المصدر الثاني، ردا على شبهات المشككين في حجية السنة. لكن لا خير في كلام لا نبدأه بكلام الله تعالى أو بالكلام عن القرآن. القرآن الكريم تعريفه هو كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظه العربية ومعانيه، ليكون حجة للرسول صلى الله عليه وسلم وتحديا وإعجازا ومنهاجا للحياة، يهتدي الناس بهديه وهو قربة يتعبدون بتلاوته، وهو المدون بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلا عن جيل، محفوظا من أي تغيير أو تبديل، مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا ويتفرع عن قولنا هو كلام الله تعالى، يتفرع منه الحديث القدسي، لكن الأحاديث القدسية قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، لا تعد من القرآن وإن كانت من كلام الله، ولا تثبت لها أحكام القرآن فلا تكون في مرتبته بحال هذا، ولا تصح الصلاة بها ولا يتعبد بتلاوتها، لأنها وإن كانت من الله عز وجل فإن لفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولا يعد تفسير آية أو سورة بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن، لا يعد هذا قرآنا مهما كان مطابقا للمفسر في دلالته، لأن كلمات القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله، ولذا ما يسمى بترجمة القرآن إنما هي ترجمة معاني القرآن وليست ترجمة للقرآن، لأن كلام الله تعالى له خاصية تختلف عما سواه من الكلام، لذا قلنا إنما هي ترجمة معاني وليست ترجمة قرآن. وترجمة سورة أو آية بلغة أجنبية غير عربية لا تعد قرآنا مهما روعي من دقة الترجمة وتمام مطابقتها للقرآن، لأن القرآن معجز بألفاظه العربية التي أنزلت من عند الله تعالى. هذا، والقرآن هو حجة الله تعالى على الناس، وهو البرهان، وهو أول حجة وأول دليل من الأدلة ومن مصادر التشريع، وأن أحكامه قانون واجب على المسلمين بل على الناس، واجب عليهم اتباعه، لأن القرآن من عند الله تعالى جاءنا بطريق قطعي لا ريب في صحته. أما البرهان على أنه من عند الله فذاك شيء يفوق الحصر في كتاب الله عز وجل أو في غيره، ويكفي في هذا إعجازه للجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، ولو أن تكون كأقصر سورة من سور القرآن الكريم، وصدق ربنا العظيم إذ يقول وإن كنتم في ريب منا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء الكافرين. فمن ذا الذي استطاع أن يبطل ولن تفعلوا على مدى 14 قرنا من الزمان أو يزيد؟ والقرآن الكريم في دلالة آيات، للنظر في نصوص القرآن الكريم وجهان: من جهة ثبوت آياته ومن جهة دلالتها. فهو من حيث الثبوت قطعي الثبوت والورود، وعلينا أن نجزم جزما قاطعا بأن كل نص نتلوه من نصوص القرآن هو نفسه الذي أنزله الله على رسوله وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل، ونقل إلينا عن طريق التواتر كتابة ومشافهة جيلا من بعد جيل إلى أن تقوم الساعة، وكل من يعتقد خلاف ذلك فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. فالقرآن قطعي الثبوت، ولكن من حيث الدلالة منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. قطعي الثبوت أو الورود كما بينا أننا نؤمن بأن القرآن جاء من عند الله من غير تحريف ولا تبديل. أما مسألة الدلالة فنقول قطعي الدلالة وظني الدلالة مسألة أصولية، وبيفرق فيها ما بين الأحكام التي لا يجوز الاختلاف فيها والأحكام التي تقبل الاختلاف. ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا يحتمل خلافا، والخلاف فيه باطل، وأمور العقيدة من هذا الباب. ولذا قال الله عز وجل في هذا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك ما قال في العقيدة مثلا هذه مسألة تحتمل التوحيد وهذه تحتمل الشرك، لا، أمور قطعية قد يفرق فيها فقط ما بين العموم والتعيين، قد يفرق فيها ما بين الكفر العقدي والعملي، ما بين الكفر المخرج من الملة وغير المخرج من الملة، هذا. لكن هو كفر أم لا؟ كفر أو إيمان؟ هو توحيد أو شرك؟ هو هدى أو ضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أيضا بخلاف الأمور العقدية قضايا ثوابت، ثوابت في الدين. فإذا جاءتنا في القرآن قطعية الثبوت قطعية الدلالة يجب ألا يختلف عليها، والخلاف فيها يعني يوضع تحت الأقدام. كيف؟ إذا قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، جزء من آية اشتمل على أربع كلمات: أحل وحرم وبيع وربا. نأتي إلى هذه الجزئية من آية من حيث الثبوت، يا قرآن، والقرآن قطعي الثبوت متواتر إليه. طيب، إذن قطعية الثبوت. الدلالة بالنظر إلى كلماتها الأربع نجدها معلومة محكمة لا لبس فيها وليست متشابهة. فالبيع معروف والربا معروف، والحلال بين والحرام بين. فإذا قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذه آية قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا يختلف عليها. فإن وقع فيها اختلاف كأن زعم قوم حرمة البيع أو حل الربا فهو خلاف غير معتبر يوطأ بالأقدام، انتهى. أما الجزء الثاني من الدلالة في القرآن ما يسمى بظني الدلالة، كل القرآن قطعي الثبوت مسألة مفروغ منه، لكن منه ظني الدلالة وقطعي الدلالة. علمت قطعي الدلالة بقي مثال لما هو ظني الدلالة. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية، هذا جزء من الآية يتحدث عن عدة المطلقات. فإذا رحنا ننظر في كلمات الآية، والمطلقات معروف يتربصن ينتظرن أيام عدتهن، معروف يتربصن بأنفسهن ثلاثة، وكلمة ثلاثة معروف خلاص. قروء جمع قر. كل كلمات الآية أو الجزئية المرادة منها واضحة لا يختلف عليه عدا عن الكلمة الأخيرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. متفق على أن القروء جمع قر، لكن ما معناه؟ هو في لغة العرب يأتي بمعنى الحيض، وهو في لغة العرب يأتي بمعنى الطهر. والقرآن نزل بلغة العرب ويفسر بلسان عربي، فهنا ثلاثة قروء. بعض الفقهاء يحسب عدة المطلقة بثلاثة أطهار، والبعض يحسبها بثلاث حيضات. ولا تستطيع أن تخطئ الأول ولا أن تكذب الثاني، لأن الكلمة ظنية الدلالة مع أنها قرآن. ولهذا مزيد يأتي عند ذكر أسباب الخلاف بين الفقهاء مع أدب الخلاف. إن شاء الله تعالى مكتفين بهذا القدر، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم نجح أبناء المسلمين، اللهم نجح أبناء المسلمين، اللهم نجح أبناء المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم عبادك المستضعفين، وارحم عبادك المستضعفين، وارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، وانصر عبادك المجاهدين، وانصر عبادك المجاهدين، واقصص من بينهم الشيشان المسلمين، واقصص من بينهم الشيشان المسلمين، واقصص من بينهم الشيشان المسلمين. فرج اللهم كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وأذهب غم المغمومين. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.